بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب صول في التفسير للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: القصص. قال: القصص والقص لغة تتبع الأثر، وفي الاصطلاح الإخبار عن قضية ذات مراحل يتبع بعضها بعضا. وقصص القرآن أصدق القصص، لأن الآن عندنا القصص. أما القصص، القصص جمع قصة، القصص جمع قصة، أما القصص تتبع الأثر، والقص أيضا. قال: وقصص القرآن أصدق القصص، لقوله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا، وذلك لتمام مطابقتها للواقع. وأحسن القصص، لقوله تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وذلك لاشتمالها على أعلى درجات الكمال في البلاغة وجلال المعنى. وأنفع القصص، لقوله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وذلك لقوة تأثيرها في إصلاح القلوب والأعمال والأخلاق. إذن قصص القرآن أصدق القصص، وأحسن القصص، وأنفع القصص. أحسن أصدق القصص لأنها مطابقة للواقع تماما، الله سبحانه وتعالى هو الذي أخبر عنها، ومن أصدق من الله حديثا. وأحسن القصص لاشتمالها على أعلى درجات الكمال في البلاغة وجلال المعنى. وأنفع القصص لقوة تأثيرها في إصلاح القلوب والأعمال والأخلاق. قال: وهي ثلاثة أقسام: قسم عن الأنبياء والرسل وما جرى لهم مع المؤمنين بهم والكافرين، وقسم عن أفراد وطوائف جرى لهم ما فيه عبرة فنقله الله تعالى عنهم، كقصة مريم ولقمان، والذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، وذي القرنين، وقارون، وأصحاب الكهف، وأصحاب الفيل، وأصحاب الأخدود، وغير ذلك، وأصحاب الجنة أيضا. من أصحاب الجنة؟ في سورة جاءوا، في سورة نون، والقلم وما يسطرون. هي قصة لا شك مؤثرة وعبرة وعظة، القصة هذه التي في نون هذا. قال: وقسم عن حوادث وأقوام في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كقصة غزوة بدر وأحد والأحزاب وبني قريظة وبني النضير وزيد بن حارثة وأبي لهب وغير ذلك. غزوة بدر جاء ذكرها في سورة الأنفال، وأحد في سورة آل عمران، والأحزاب في سورة الأحزاب، وبني قريظة كذلك في الأحزاب، وبني النضير في سورة الحشر، في سورة الحشر، وزيد بن حارثة في سورة الأحزاب، وأبي لهب في السورة المعروفة تبت يد أبي لهب وتب. قال: وللقصص في القرآن حكم كثيرة عظيمة. القصص في القرآن سواء كانت عن الأنبياء أو عن الأفراد أو عن الطوائف ينبغي أن يعنى بها، ينبغي لطالب العلم وللمسلم عموما إذا أراد أن ينتفع بكتاب الله أن يعنى بهذه القصص، وأن يتعرف على ما فيها من العبرة والعظة والفائدة. هناك كتاب ألفه جماعة من الكتاب المصريين مفيد جدا، اسمه قصص القرآن، جمعوا فيه قصص القرآن، وهو كتاب مختصر ليس بكبير، وعرضوه عرضا أدبيا شيقا مفيدا إن شاء الله. أنا ما حقيقة ما لي في درس وبحث متعمق، لكن أنا طلعته هكذا فأعجبني، ويوجد منه نسخة في المكتبة، مكتبة دار الحديث. فمعرفة القصص في القرآن مهم، لأن الله سبحانه وتعالى ما ذكر ذلك إلا للعبرة. كالأمثال في القرآن، الأمثال في القرآن مهمة لما فيها من الفائدة والتذكير وأخذ العبرة. فالإنسان يتأمل القصص في القرآن. أنا ما أعرف أحدا يعني له درس هكذا، استنباط القصص هذه، يعني استخراج القصص من القرآن مع عرضها وأخذ العبرة منها، وإلا هذا شيء مفيد جدا. قال رحمه الله: وللقصص في القرآن حكم كثيرة عظيمة، منها أولا بيان حكمة الله تعالى فيما تضمنته هذه القصص، لقوله تعالى: ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر. جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر وحكمة بالغة، ولكن مع الأسف ما أغنت عنهم هذه النذر. ثانيا بيان عدله تعالى بعقوبة المكذبين، لقوله تعالى عن المكذبين: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك. ثالثا قال بيان فضله تعالى بمثوبة المؤمنين، لقوله تعالى: إلا آل لوط. بيان عدله تعالى بعقوبة المكذبين أولا، الفقرة الثانية، لأن الله سبحانه وتعالى عرض لنا قصص الأمم السابقة كقوم عاد وقوم هود وقوم شعيب وقوم لوط، وكيف أجابوا أنبياءهم وما كان وكيف كان موقفهم من دعوة الرسل، ثم الله سبحانه وتعالى أهلكهم. فبين الله لنا عدله بعقوبة هؤلاء المكذبين، وأهلكهم سبحانه وتعالى بعد أن أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب وأقام عليهم الحجة وبين لهم المحجة، ثم أهلكهم جزاء وفاقا. فربنا سبحانه وتعالى بعدما عرض قصص هؤلاء هذه الأمم الكافرة المكذبة قال: تلك الرسل نقص عليك من أنباء تلك القرى نقص عليك من أنبائها، ثم ذكر هذه الآية الكريمة تلك القرى نقص عليك من أنبائها وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. لو أن الشيخ جاب الآية من أولها جاب السياق كله لتضح المعنى. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، هذه قالها الله عز وجل بعدما عرض لنا قصة قوم عاد وقوم ثمود وقوم لوط وقوم شعيب وقبل ذلك قوم نوح، بعدما عرض القصص لهذه الأمم وكيف أن الله عز وجل أهلكها قال هذا: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من شيء لما جاء أمر ربك. لما جاء أمر ربك الأمر الكوني بإهلاكهم وسحقهم واستئصالهم وما زادوهم غير تتبيب. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. نعوذ بالله، نسأل الله رحمته. قال ثالثا بيان فضله تعالى بمثوبة المؤمنين لقوله تعالى: إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. كذلك هنا لما بين الله عز وجل كيف كان موقف قوم لوط من دعوته ومن تحذيره ومن نهيه عن المنكر، المنكر الذي يفعلونه، كذبوه وجحدوه وأرادوا أن يفعلوا الفواحش والمنكرات بضيوفه. الله سبحانه وتعالى أمر لوطا أن يسري بأهله أن يخرج، إلا امرأته طبعا إنه مصيبها ما أصابهم، نعوذ بالله، إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. فلوط خرج من قريته وأمرهم الله سبحانه وتعالى ألا يلتفت منهم أحد، يعني امضي لا تلتفت وراءك. شوفوا كيف الموقف الصعب، أمره أن يسري بليل، أن يسري بليل وأن لا يلتفت، لأن لو التفت العذاب، أمره أن لا يلتفت. فالله سبحانه وتعالى أمر جبريل فجبريل جعل عاليها سافلها. قال أهل التفسير إن جبريل رفع القرية كلها ثم قلبها، نعوذ بالله، ثم أتبعوا بالحجارة، حجارة من سجيل. إلا آل لوط، المؤمنون من آل لوط نجيناهم بسحر. فانظر إلى هذه القصة كيف بينت لك فضل الله سبحانه وتعالى في إثابة المؤمنين وإنجاء المؤمنين. قال رابعا تسلية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عما أصابهم المكذبين له لقوله تعالى: وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. قال خامسا ترغيب المؤمنين في الإيمان بالثبات عليه والإزدياد منه إذا علموا نجاة المؤمنين السابقين وانتصار من أمروا بالجهاد لقوله تعالى: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. هذا في قصة يونس عليه الصلاة والسلام. العبرة فاستجبنا له يعني دعاءه وهو في بطن الحوت ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، هذا العبرة. وقوله: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. قال سادسا تحذير الكافرين من الاستمرار في كفرهم لقوله تعالى: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم. هنا في المصحف أفلم تتعدل. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. سابعا قال: إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن أخبار الأمم السابقة لا يعلمها إلا الله عز وجل، لقوله تعالى: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. وقوله: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. فالإخبار بأحوال الأمم السابقة وقصص الأمم السابقة هذا ما يعلمه إلا الله، فكون النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يأتي بأخبارهم بالتفصيل، إذن هذا دليل كالشمس على صحة رسالته ونبوته عليه الصلاة والسلام. ثم قال الشيخ رحمه الله: تكرار القصص، هذا معروف من أسلوب القرآن الكريم أنه يكرر القصص. يقول: من القصص القرآنية ما لا يأتي إلا مرة واحدة، مثل قصة لقمان وأصحاب الكهف، ومنها ما يأتي متكررا حسب ما تدعو إليه الحاجة وتقضيه المصلحة، ولا يكون هذا المتكرر على وجه واحد، بل يختلف في الطول والقصر واللين والشدة وذكر بعض جوانب القصة في موضع دون آخر. وهذا أسلوب القرآن، لأن القرآن يا إخواني ما هو كتاب تاريخ. أسلوب العرض والتفصيل والترتيب هذا كتب التاريخ، كتب التاريخ هكذا تعرض الأحداث مفصلة مرتبة متناسقة. أما القرآن لا، القرآن يعرض القصص لا للتاريخ، وإنما للعبرة والعظة وأخذ الدرس والفائدة. هذا أسلوبه القرآن الكريم، ولذلك يعرض القصص فيحصل بها المقصود. أحيانا يشير إشارة إلى قصة فرعون وموسى في آيات قليلة، طب هذه الآيات القليلة فيها من العبرة والعظة الشيء الكثير، ونحن لا نريد العرض التاريخي وإنما نريد العظة وأخذ الدرس والفائدة، هذا المقصود. أحيانا آيات طويلة في عرض القصة، السياق يختلف، إذن العظة والعبرة والدرس هنا يختلف عن ذاك، كما يقول الشيخ هنا: في الطول والقصر واللين والشدة. أحيانا يكون السياق واضح، يعني في أحداث في حلقات في السياق تكون مفهومة واضحة ما يذكرها القرآن، ما يذكرها، يعني تكون معلومة من السياق. وهكذا القرآن الكريم كتاب عبرة وعظة وفائدة، وليس كتاب تاريخ وعرض الأحداث هكذا كما في كتب التواريخ، لا، والله المستعان. قال الشيخ: ومن الحكمة في هذا التكرار أولا بيان أهمية تلك القصة، لأن تكرارها يدل على العناية بها كقصة موسى مع فرعون. أكثر قصة كررت في القرآن قصة موسى. ثانيا توكيد تلك القصة لتثبت في قلوب الناس. ثالثا مراعاة الزمن وحال المخاطبين بها، ولهذا تجد الإجازة والشدة غالبا فيما أتى من القصص في السور المكية، والعكس فيما أتى في السور المدنية. رابعا بيان بلاغة القرآن في ظهور هذه القصص على هذا الوجه وذاك الوجه على ما تقتضيه الحال. خامسا ظهور صدق القرآن وأنه من عند الله تعالى، حيث تأتي هذه القصص متنوعة بدون تناقض. هذا البحث حول القصص في القرآن الكريم، وينبغي لفت النظر إلى هذه القضية التي كنت ذكرتها قبل قليل، أن القرآن الكريم إنما المقصود من عرض هذه القصص أخذ العبرة الفائدة والدرس، ولذلك يتم عرض القصص في كتاب الله عز وجل بما يحقق هذه الغاية ويحقق هذا المقصود. ولذلك قصص القرآن أنفع القصص كما قال المؤلف في التذكير وفي الإفادة وفي التأثير، وليست كلا. لذلك يعني قصة النبي الوحيد الذي جاءت في موضع واحد مكتملة، قصة يوسف في سورة مخصصة لقصته عليه الصلاة والسلام، وأنت لو تأملت في قصة يوسف تجدها حلقات متسلسلة، ما يمكن أن تذكر في موضع ثم تكمل في موضع آخر، لذلك جاءت مسرودة في سورة واحدة. والله أعلم بمراده في كلامه وفي كتابه. قال رحمه الله: الإسرائيليات. قال: الإسرائيليات الأخبار المنقولة عن بني إسرائيل من اليهود وهو الأكثر، أو من النصارى. من اليهود لأن اليهود عندهم عناية بالعلم، عندهم عناية بالعلم. أما النصارى فالغالب عليهم العبادة، فاليهود أخبارهم أكثر. ثم إن أيضا أمر آخر، اليهود أنبياؤهم كثر، أما النصارى فنبيهم واحد هو عيسى عليه الصلاة والسلام، وجاء بالإنجيل وهو العهد الجديد. لكن اليهود عندهم أنبياء كثر، فهم من حيث الأخبار أكثر والعلم أكثر لكثرة أنبيائهم، كلما هلك نبي خلفه نبي. قال: وتنقسم هذه الأخبار إلى ثلاثة أنواع، يعني الإسرائيليات. الأول ما أقره الإسلام وشهد بصدقه فهو حق، يعني التقسيم ذا تقسيم منطقي، ما أقره الإسلام وشهد به، ما أنكره الإسلام وشهد بكذبه، ما لم يقره الإسلام ولم ينكره، يعني شيء شهد شرعنا بأنه حق، وشيء شهد شرعنا بأنه باطل، وشيء لم يأتي في شرعنا. يقول الأول، والشيخ رحمه الله ضرب مثالا على هذه الأنواع الثلاثة، يقول: الأول ما أقره الإسلام وشهد بصدقه فهو حق. مثاله ما رواه البخاري وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: جاء حبر من الأحبار، الحبر العالم من علماء اليهود، هذا الحبر، إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وعلى وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فهذا الكلام الذي قاله هذا الحبر اليهودي النبي صلى الله عليه وسلم أقره، وذلك بالضحك. والمقصود بالضحك هنا يعني ما نسميه نحن اليوم بالابتسامة، وليس الضحك القهقه. لا، النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يقهقه، كان ضحكه ابتساما. ابتسم النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الكلام، أن هذا اليهودي يقره ويقوله. واليهود من أهل التعطيل، اليهود معطلة، لذلك الجهمية هم أقرب لليهود، والصوفية أقرب للنصارى. اليهود معطلة يطعنون في الأسماء والصفات، ومع ذلك يأتي هذا اليهودي ويقر بهذا الإقرار ويقول هذا العلم الذي شهده في كتاب الله، شهده في القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحك من ذلك إقرارا لهذا الكلام، بل إنه عليه الصلاة والسلام جاء بالآية الكريمة من كتاب الله التي تشهد لهذا الذي قاله هذا الحبر. فهذا خبر إسرائيلي شهد شرعنا وديننا بصدقه وأقر به. ولذلك يقول: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، يعني ابتسم ابتسامة عريضة شديدة تصديقا لقول الحبر. هذه الابتسامة تصديقا وإقرارا بقول الحبر. يقول الثاني: ما أنكره الإسلام وشهد بكذبه فهو باطل. مثاله ما رواه البخاري عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كانت اليهود تقول: إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول. يعني الرجل إذا جامع المرأة من ورائها، والمقصود هنا أن يجامعها من ورائها ولكن في محل الولد وليس في الدبر، هذا المقصود. المقصود أن يجامع من الخلف ولكن ليس في المحل المحذور، في القبل وليس في الدبر. اليهود كانت تقول هذا: الرجل إذا أتى المرأة من ورائها في محل الولد، في محل العلاج، يقولون الولد يأتي أحول. خرافة يهودية، سبحان الله، خرافة من خرافات اليهود. فأنزل الله عز وجل: فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، من أمام من خلف أن شئتم، ولكن في موضع الحرث. شوف هذا التشبيه القرآني، تشبيه عجيب. نساؤكم حرث لكم، شبه المرأة بموضع الحرث. والحرث تعرفون، يأتي الشخص يضع البذرة في الأرض، ولا لا، يضع البذور في الأرض فتنبت. كذلك الإنسان يضع ماءه كالبذرة في رحم المرأة فينبت الولد. فالمرأة حرث للرجل، وموضع الحرث هو القبل، أما الدبر فإنه موضع الأذى والقدر، ما هو موضع الحرث. فالآية الكريمة: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. هذا رد على من؟ هذا رد على خرافة اليهود، على تخريف اليهود، على باطل اليهود. قال الثالث: ما لم يقره الإسلام ولم ينكره. يعني ديننا سكت عن هذا الشيء، ما قال إن هذا حق ولا قال هذا باطل، سكت عنه. قال الشيخ: فيجب التوقف فيه. نتوقف فيه، ما نقول حق ولا نقول باطل. طيب نقله والتحدث به يأتي في كلام الشيخ المؤلف، يقول: ما لم يقره الإسلام ولم ينكره فيجب التوقف فيه، لما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم الآية. هذا الموقف من أخبار بني إسرائيل التي لم يقض الإسلام بكونها حقا ولم يقض بكونها باطلا، وهو التوقف والإيمان المجمل: آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. طيب لماذا هذا التوقف؟ قال العلماء: لأن التوراة وأخبار بني إسرائيل على وجه العموم تشتمل على حق وباطل، تشتمل على أخبار صادقة صحيحة ثابتة عن الأنبياء، وعلى أخبار مكذوبة موضوعة وضعتها أيادي هؤلاء الرهبان والأحبار وأمثالهم. فنحن إن صدقناها تصديقا مطلقا فقد قبلنا بالباطل، ولا لا؟ وإن رددناها ردا مطلقا فقد رددنا شيئا من الحق. إذن ما هو الموقف السليم حينئذ؟ أن نتوقف، لا نصدق ولا نكذب، فإننا لو صدقنا نخشى أن يكون هذا الخبر من الأخبار الباطلة، ولو كذبنا نخشى أن يكون هذا الخبر من الأخبار الصادقة، ونحن ما عندنا تمييز. إذن ما هو الموقف؟ ألا نصدق ولا نكذب، نتوقف. نقول ثم ماذا نقول؟ نقول كلمة مجملة: آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. ولاحظ، أنزل إليكم وليس مما وضعتموه أنتم ولفقتموه في كتاب الله سبحانه وتعالى وبدلتموه وحرفتموه، أنزل إليكم. وهكذا ينبغي. ثم لا نشتغل كثيرا بأخباره، ما نشتغل، الحمد لله عندنا ما يشغلنا، وهذه فائدة ينبغي أن ننتبه لها الآن. هناك علوم موجودة فيها حق وفيها باطل، فيها فائدة وأيضا فيها أشياء خبيثة، فنحن هذه العلوم التي تشتمل على حق وباطل وعلى شيء طيب وشيء خبيث نحن ما نشتغل بها، عندنا ما يشغلنا بفضل الله وعندنا ما يكفينا، عندنا كتاب الله وسنة رسول الله. لذلك الصحابة، بل إن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لم يشتغل بأخبار بني إسرائيل يمحص فيها، لا، وإنما أمر الصحابة بهذا الأمر: التوقف والإيمان المجمل، آمنا بالذي أنزل إليكم وأنزل إلينا، آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. فنحن موقفنا من هذه العلوم هو هذا: ألا نشتغل بها، ما نشتغل بها، كالعلوم الفكرية والعلوم النفسية وهذه الأشياء. الحمد لله نحن عندنا ما يكفينا، هذا أولا. ثانيا، هذه العلوم نحن ما نردها مطلقا ولا نقبلها مطلقا، نقول ما فيها من الحق قبلنا وما فيها من الباطل رددنا، هكذا شيء مجمل. طيب الآن هذا هو الموقف، الموقف على سبيل العموم التوقف فيها. طيب هل معنى ذلك أن لا نحدث بها؟ الجواب لا. ولذلك قال المؤلف رحمه الله: ولكن التحدث بها، ولكن التحدث بهذا النوع جائز إذا لم يخشى محذور، إذا لم يخشى محذور. التحدث بهذا النوع يجوز،
لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رواه البخاري. إذن في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أمر بالتبليغ التام عنه والعناية بذلك، وأذن بالإخبار والتحدث عن بني إسرائيل، ما في حرج، وحذر وأوعد في الكذب عليه. إذن هذه قواعد عامة للعلماء والدعاة والوعظ، قواعد عامة. النبي صلى الله عليه وسلم وضع ثلاث قواعد عظيمة في هذا الحديث اللي هو سطر واحد. القاعدة الأولى: العناية التامة بالتبليغ عنه عليه الصلاة والسلام ولو آية واحدة. ما تقول هذه آية، لا، بلغها. العناية، لأن النبي جاء بشرع الله، فالتبليغ عنه حفظ للشرع، حفظ للدين. ثانيا: أذن عليه الصلاة والسلام بالتحديث عن بني إسرائيل، حدث عن بني إسرائيل ولا حرج. لماذا؟ أخبار بني إسرائيل هذه فيها مواعظ وفيها قصص جميلة وفيها أشياء يعني جيدة، أشياء نافعة لا بأس بها. والتمحيص لهذه الأخبار يكون عند أهل العلم، العلماء هم الذين يمحصون، والحمد لله العلماء هم يمحصون هذه الأخبار هل هي صادقة أم كاذبة. ثالثا: منع وحرم من الكذب عليه، وذكر وعيدا شديدا: فليتبوأ مقعده من النار. إذن في هذا الحديث أمر وأباح ونهى، هذا الحديث فيه أمر وفيه إباحة وفيه نهي. أمر بالتبليغ عنه، إباحة تحدث عن بني إسرائيل، ومنع ونهي عن الكذب عليه. قال الشيخ: وغالب ما يروى عنه من ذلك ليس بذي فائدة في الدين، كتعيين لون كلب أصحاب الكهف ونحوه. هذا ما في فائدة كبيرة، أصحاب الكهف وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، هذا الكلب إيش لونه؟ إيش الفائدة من هذا؟ ما في فائدة. إذن الآن أخبار بني إسرائيل التي لم يحكم عليها شرعنا بكونها حقا ولا بكونها باطلا يجب التوقف فيها، هذا أولا. ثانيا: التحديث بها عن أهل الكتاب لا بأس به. الآن ثالثا: سؤال أهل الكتاب. الآن هل يجوز لنا أن نذهب نسأل الأحبار أو الرهبان؟ هذه مسألة مهمة. قال الشيخ: وأما سؤال أهل الكتاب عن شيء من أمور الدين فإنه حرام. قوله عليه الصلاة والسلام: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لا يعني ذلك أن نذهب إليهم لنسألهم، لا، سؤالهم ما يجوز، لكن هم إن حدثونا بشيء ورأينا أن هذا الشيء لا يخالف ديننا ولا يحكم عليه ديننا بأنه باطل نحدث به، ما في حرج، كما فعل الصحابة. ولكن ما هو معنى ذلك أن نذهب إلى اليهود والنصارى نسألهم؟ سبحان الله، نسأل أهل الباطل ونحن أهل الحق وعندنا ما يكفينا. اسمع الآن إلى هذه الأحاديث الواردة في هذه المسألة. قال الشيخ: وأما سؤال أهل الكتاب عن شيء من أمور الدين فإنه حرام، لما رواه الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، عنهما هذا تعديل من المؤلف، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا، فإنكم إما أن تصدقوا بباطل أو تكذبوا بحق، وإنه لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني. سبحان الله، فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا. أتطلب الهداية من الضلال؟ والله هذا لا يفعله إلا مخذول، رجل مخذول خذله الله عز وجل، يطلب الهداية من هؤلاء الضلال يعيشون في الظلمات. هذا يذكرني الآن بأصحاب البرمجة العصبية، أصحاب البرمجة اللغوية العصبية. هذه البرمجة مبنية على فلسفة وثنية، وهي علوم دخلت علينا من قوم كفرة فجرة. هي فلسفات يا أخوان، هي كالسحر، هي علوم هذه كالسحر، وفتن بها بعض المهوسين من المسلمين وقالوا فيها فائدة ننتفع بها. يقال لهذا المسكين: أتطلب الربح مما فيه خسرانه؟ تطلب الهداية من هؤلاء الضلال؟ لو كانوا هداة لهدوا أنفسهم لانتفعوا، هم يعيشون في الظلمات، أتريد منهم النور؟ سبحان الله العظيم. فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا. وروى البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحدث الأخبار بالله، أحدث الأخبار بالله محضا لم يشب، محضا يعني خالصا ما شابه شيء، ما شابه شيء من التبديل والتحريف والتغيير والتزوير أبدا، لم يشب. وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتاب الله وغيروا، فكتبوا بأيديهم وقالوا هو من عند الله ليشتروا بذلك ثمنا قليلا. أولا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ فلا والله ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل إليكم. هذا عجب الله. أنتم الآن، عبد الله بن عباس هذا شيخ المفسرين في عصره، ينهى الطلبة طلاب العلم وعوام المسلمين، لأنه ربما لاحظ رضي الله عنه، لاحظ أن بعض الناس ربما ذهب وسأل أهل الكتاب عن بعض المسائل، فقال هذه الكلمة العظيمة وهذه النصيحة الغالية، نصيحة منه رضي الله عنه. يقول: إحنا ما رأينا رجلا منهم يسألكم وأنتم تذهبون تسألهم. هذا شيء عجيب والله. قال المؤلف رحمه الله: موقف العلماء من الإسرائيليات. اختلفت مواقف العلماء ولا سيما المفسرون من هذه الإسرائيليات على ثلاثة أنحاء. ألف: فمنهم من أكثر منها مقرونة بأسانيدها ورأى أنه بذكر أسانيدها خرج من عهدتها، مثل ابن جرير الطبري، أبو جعفر ابن جرير الطبري هذا شيخ المفسرين رحمه الله، أكثر من ذكر الإسرائيليات بالأسانيد. والأولون رحمهم الله إذا ذكروا الأسانيد فإنهم يعتقدون أنهم بذلك قد خرجوا من العهدة، لأنهم يقولون: من أسند فقد أحالك، من أسند فقد أحالك، ومن أرسل فقد تكفل لك. إذا ذكر الإسناد خرج من العهدة، أحالك، إن ترجع انظر إلى رجال السند. فربما بعض العلماء الأولين كابن جرير وأمثاله يذكرون بعض الأباطيل ولكن بالأسانيد وبذلك يخرجون من عهدتها. ولكن الملاحظة قد لاحظها بعض العلماء أنهم ربما ذكروا الأشياء الأباطيل والواهيات وسكتوا عنها، وكان ينبغي التنبيه، كما هو مسلك علماء الحديث الأئمة الكبار كالترمذي وأبي داود وكذلك صاحب الصحيحين، مسلكهم هو الصحيح، إذا ذكر شيئا باطلا شيئا واهيا ينبه عليه. قال باء: ومنهم من أكثر منها وجردها من الأسانيد غالبا، فكان حاطب ليل، مثل البغوي الذي قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن تفسيره إنه مختصر من الثعلب، لعل صواب الكلمة الثعالبي، المفسر المعروف هو الثعالبي، لكن تحتاج إلى مراجعة. والثعالبي هو شيخ الواحدي المفسر الشهير المعروف، والواحدي على طريقة شيخه الثعالبي، يذكرون الثعالبي والواحدي يذكرون هذه الأسرائيليات بدون تمييز. والواحدي مفسر عظيم لا شك، وله كتب ثلاثة في التفسير: البسيط والوسيط والوجيز، ثلاث كتب، البسيط يعني الموسع، والوسيط المتوسط، والوجيز المختصر. يقول ابن خلكان المؤرخ المشهور، يقول إن الغزالي أبو حامد الغزالي أخذ هذه العناوين لكتبه في الفقه. الغزالي يقول أخذ هذا من الواحدي، ثلاث كتب في الغزالي معروف له ثلاث كتب في الفقه: البسيط والوسيط والوجيز. يقول الغزالي أخذ هذه العناوين من الواحدي، والله أعلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عن تفسيره إنه مختصر من الثعلبي، لكنه صانه عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة. وقال عن الثعلبي إنه حاطب ليل، ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع. ينبغي هذه الكتب أن تنقى وتهذب. قال جيم: ومنهم من ذكر كثيرا منها، وتعقب البعض مما ذكره بالتضعيف أو الإنكار، مثل ابن كثير، رحمه الله معتدل، ما ألغى هذه الإسرائيليات وتركها بالمرة، وكذلك ما سردها وحشرها بدون تنبيه، وإنما رحمه الله ناقد. ابن كثير يا أخواني ناقد محقق ذواق رحمه الله، يذكر هذه الأشياء الغلط ينبه عليه. ثم هو سلفي متخرج من مدرسة ابن تيمية، وحسبك بها. دال: ومنهم يقول من بالغ في ردها ولم يذكر منها شيئا، يجعله تفسيرا للقرآن، كمحمد رشيد رضا. الشيخ رحمه الله يقول ثلاثة ولا لا، وذكر هنا أربعة. يقول الشيخ معللا ذلك، يقول لأن رشيد رضا لم يتعرض للإسرائيليات أصلا فلا يدخل في التقسيم الأول. رشيد رضا ليش ما دخل الشيخ بالتقسيم الثلاثي؟ لأن رشيد رضا أصلا هذه الإسرائيليات ما يلتفت لها أبدا، وهذا ليس بسليم، هذا يعني الحق وسط، وهناك رسالة، هناك كتاب للشيخ محمد أبي شهبة جمع فيه الإسرائيليات التي في كتب التفسير، جمع في كتاب واحد ونقدها رحمه الله، وهذا شيء لا بأس به ومفيد إن شاء الله. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.